هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. معنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إليكم بعد الفاصل، فابقوا معنا. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، معنا سؤال واحد من الأخ مهند، وموضوعه الاستطاعة في الحج. الجواب بعد الفاصل، فكونوا معنا. يقول السائل: أنا غير مستطيع للحج، ولكن أحد أقربائي يأخذني معه كل عام ضمن خدمة المطبخ، فأحج نيابة عن الأموات مقابل مبلغ أخذه من أبنائهم، فهل هذا صحيح أو لا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في مفروض هذا السؤال، هذا الأخ قد بذل له الحج. غاية الأمر، هناك نوعان من البذل. هناك بذل للحج بلا مقابل، هبة، هدية، صلة، كما لو أن شخصا يحب لشخص أن يرافقه في الحج، أو أن يذهب وحده أساسا فبذل له قيمة الحج وقال اذهب حج، هذا حج بذلي من القسم الأول. هناك بذل من القسم الثاني، وهو في الحقيقة إجارة، هو يستأجرني للعمل في المطبخ لخدمة الحجيج، وما أشرفه من عمل ذي قيمة أن يخدم الإنسان ضيوف الرحمن. وفي المقابل قد يعطيه شيء من المال اليسير، وقد يكتفي بأخذه إلى الحج، لأن نفس الأخذ إلى الحج أمر مرغوب فيه في حد نفسه، والكثيرون يرغبون فيه. هذا أيضا حج بذلي، غاية الأمر لا يصطلح عليه الفقهاء بالحج البذلي، هذا يصطلحون على القسم الأول. هنا الإنسان يستطيع من البداية أن لا يقبل أن يذهب بهذه الطريق في مقابل أن يكون خادم في المطبخ، ولو أن العمل الشريف وخدمة جليلة وعظيمة، خصوصا إذا قصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يستطيع أن لا يقبل، لأنه هنا ليس هبة، هنا في الحقيقة هو إجارة. ولكن إذا قبل أن يذهب فهو عملا قد استطاع بنفس قبوله هذا إلى الحج، لا يحتاج لكي يستطيع أن يكون عنده مال استقلالي، ما دام هو يصرف علي كل مصاريف الحج، يعني يأخذني معه إلى الميقات، يأخذني معه إلى مكة، يأخذني بدليل أن هذا الإنسان يحج عن بعض الأموات كما فرض في السؤال، فشغله لا يمنعه من الحج. مرة يأخذ معه إنسان يمنعه شغله من الحج، يقول له: لا تنزل إلى الحرم، أنت شغلك الطبخ، ابقى اطبخ، كل أوقاتك تستغرق في الأعمال، فهذا بس يحرم حتى يأتي بعمرة حتى يحل له الدخول إلى مكة فقط. لكن الأخ يفترض لا، أن عمله لا يمنعه من المناسك الواجبة في الحج. فإذا كان الأمر على هذا المنوال الذي وصفه الأخ، فنقول له بنفس قبولك بأن تكون عاملا عملا يسمح لك أن تؤدي المناسك، وهو تعهد لك بكل مصاريف السفر طائرة وسيارة وإطعاما وإلى ما هنالك، فأنت يا أخي صرت مستطيع بهذا العمل، فإذا صرت مستطيعا فقد وجب عليك الحج حينئذ.
ما دام قبلت أن تكون أجيرا بهذه الطريقة وهذا القبول صيرك مستطيعا فأنت بالفعل صرت مستطيعا. أكرر، هو يستطيع أن لا يقبل العمل، لكن ما دام قبله بقبوله له صار مستطيعا. فما دام صار مستطيعا فلا يجوز له أن يحج عن الآخرين، يجب عليه أن يحج عن نفسه في العام الأول. في الأعوام اللاحقة يريد يستأجر عن الآخرين ويحج عن الآخرين فلا بأس.
نعم، ألا يعد هذا في هذه الحالة مخالفة لعمله كخادم مثلا في أيام الحج؟
جيد.
الجواب لو سمحتم بعد الفاصل. فاصل ونعود، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعم، تفضلتم قبل الفاصل بأنه بقبوله هذا العمل أصبح مستطيعا، فيمكن أن يحج عن نفسه وحتى عن غيره.
بس إذا لم يكن قد حج الواجب يجب عليه أن يحج عن نفسه.
بالتأكيد. نعم. الآن هو حج عن نفسه.
نعم.
وذهب في عام آخر ويريد أن يحج عن الأموات نيابة. نعم. كما نعم. هو في مفروض السؤال.
نعم.
ألا يعتبر هذا مخالفة لأصل العقد بين الطرفين، لأنه الآن يأتي بعمل آخر
استؤجر على عملين؟
نعم، في نعم. جوار العمل
الأصلي وفي زمن واحد.
أحسنتم.
نعم، أقول الاستئجار على عملين في زمن واحد له صورتان.
نعم.
الصورة الأولى أن يكون العمل الثاني الذي استؤجر عليه ثانيا يتنافى مع العمل الأول، كما لو استؤجر لعمل الخياطة للأول واستؤجر في نفس الزمن ليعمل في نفس الزمن خياطة للثاني أو نجارة للثاني.
نعم.
هذان عملان غير قابلين للاجتماع، وما دام قبل بالإجارة الأولى فقد صار وقته أو صرف جهده في الخياطة ملكا لمن؟ للمستأجر الأول. هو لا يملك هذا الوقت الآن ليصرفه في عمل ثاني منافي للعمل الأول، فالإجارة الثانية تكون باطلة غير صحيحة أساسا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يستأجر على عمل أولا وهو العمل في المطبخ كما في مفروض السؤال، ويستأجر على عمل ثان في نفس الزمان لكن لا يتنافى مع الأول. مثلا استأجرني الأول لكي أكون عاملا في المطبخ في الحج، الثاني استأجرني لأسبح الله في بلاد الحرمين نيابة عن والده المرحوم، لأسبح التسبيحات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو استأجرني لأقرأ القرآن وأنا من حفظة القرآن مثلا عن ظهر قلب. هذا العمل لا يتنافى مع العمل الأول. أنا أستطيع أن أطبخ وأعمل وأنا أقول بلساني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا عمل ثاني قابل للاجتماع مع العمل الأول. نأتي إلى محل الكلام، فلا مانع من صحة الإجارة إذن. نأتي إلى محل الكلام، في مفروض السؤال أساسا هو استأجرني لأعمل في المطبخ وفسح لي في المجال أن أؤدي المناسك، لكن مو كل يوم أروح لي 5 ساعات للحرم أطوف طوافات مستحبة، يسمح لي بالمقدار الضروري لتأدية مناسك الحج، يعني الطواف الواجب، الوقوف الواجب بعرفة إلى ما هنالك. هذه الأمور في مفروض السؤال إذا تلاحظون أخي الفاضل مسموح بها أساسا، فإذا كان مسموح بها أساسا لا فرق بين أن أؤدي العمل عن نفسي أو أؤديه عن شخص استأجرت عنه ما دام لا يتنافى مع الإجارة الأولى. نعم، إذا استأجرني وقال أنا أستأجرك لتكون في تمام أوقاتك في خدمتي حملة الحجيج، هنا لا أستطيع لا أن أأتي عن نفسي ولا عن غيري أيضا بالعمل إلا بالمقدار الضروري لجواز الدخول إلى مكة وهو العمرة، بعد لا أستطيع أن أحج، حتى عن نفسي لا أستطيع أن أحج.
نعم، هذه الاستطاعة هنا سمحت الشيخ، طبعا قد يحدث مثلا أن يذهب شخص من طرف المؤسسة التي يعمل بها أو الدائرة التي يعمل بها للقيام بعمل ما.
وفي المؤسسات الإعلامية الآن شائعة.
صحيح. وفي الأثناء يؤدي المناسك.
نعم.
حجة الإسلام في هذه الحالة تكون صحيحة أو لا؟
إذا كان هذا يمثل له استطاعة. شو هي الاستطاعة؟ يعني ذول اللي ماخذينه أمنوا له وسيلة النقل، أمنوا له المسكن،
نعم.
أمنوا له أيضا الطعام والشراب. هذه الوفود عادة يؤمن لها هذه الأمور،
أمنوها له من أجل العمل الذي يقوم به.
أمنوها له لأي سبب من الأسباب.
نعم.
ما دام حجه في الأثناء لا يتنافى مع عمله من حيث المبدأ، لا يتنافى. إذا كان يتنافى قلنا لا يجوز، لأنه هو مستأجر، صار جهده هذه المدة ملك للجهة الأولى. لكن إذا كان لا يتنافى، هو استأجر ليعطي كل يوم الساعة الرابعة عصرا مثلا
تقريرا،
لقاء مباشر وتقرير.
نعم.
من مكة المكرمة أو من المدينة المنورة، هو يأتي بالأعمال في غير هذا الوقت ولا يتنافى أبدا مع عمله، لا مشكلة في هذا. أنا أكثر من هذا أقول، أقول إذا استأجرته وكالة إعلامية أو غيرها أيا كان لعمل لا يتنافى مع حجه عن نفسه، لكن شرطوا عليه أن لا يحج، الشرط ناجز وواجب، يجب عليه الوفاء به. لكن في جميع الحالات إذا كان استؤجر لعمل لا يتنافى مع الإتيان بمناسك الحج الضرورية الواجبة ولم يكن قد حج بعده، فهو بقبوله عقد الأجرة حصل على الاستطاعة للحج، فيجب عليه تأدية مناسك الحج من حيث المبدأ هكذا.
نعم. بالنسبة للنيابة عن الأموات في الحج،
نعم،
وأخذ هذه الأجرة من ذويهم،
نعم،
هذه الأجرة هل تعتبر ناجزة أو يعني مقبولة شرعا بالنسبة لمن يقوم بهذا الحج
يعني النيابي؟ إذا كان قصدكم أخي ترتب الثواب على أعماله، فهذا يعود إلى نية القربة فيما بينه وبين الله.
نعم.
قطعا من يذهب تبرعا قربة إلى الله ليحج عن أخ مؤمن ارتحل من دار الدنيا، ليس ثوابه كذاك الإنسان الذي يذهب في لقاء المال. لكن على كل حال إن كان بكسب هذا المال هو يكد على عياله، لا تنافي بين الأمرين في الحقيقة. هو في النتيجة أقول إنما الأعمال بالنيات. إذا كان هذا الإنسان إنما ذهب للمال وللمال فقط ولا توجه له أصلا إلى ثواب، فقط للارتزاق، وعادة ليحن للحج ليس هكذا. عادة ليحن للحج هي كم أجرة الحج يا أخي وكم الفترة الزمنية، فعادة ليحن للحج يكون لديهم رغبة للذهاب إلى المشاعر المشرفة، ويقول أنا وحدي ما عندي مال أقدر أذهب، لذلك يحصل له نيابة ويروح ككثير من إخواننا الذين يذهبون في كل سنة. فهذا عادة له قصد إيماني مفعم بالإيمان، ضم إليه تحصيل المال للقدرة على الذهاب، لأن نيابات الحج عادة في الغالب أيضا لا تفي بأكثر من مصارف الحج، لأن عادة النيابات تأتي قليلة، بل كثير من النيابات في كثير من البلدان لا تكون بمستوى مصارف الحج، تكون أقل لكثرة من يرغب بالذهاب إلى الحج حتى لو كان برأس المال أو بما دون رأس المال نيابة عن الأموات. هكذا إنسان إذا كان دافعه الإيماني موجود وجاء في الأثناء بالنيابة، لا شك ولا ريب أن له ثواب. أما إذا كان قصدكم من المقبولية أن الشرع هل يمضي هكذا معاملات، فمن الواضح أن الحج النيابي بالأجرة ممضى شرعا، كالصلاة نيابة وكالصوم نيابة عن الأموات، فإنه لا إشكال شرعية فيه كما حرر ذلك الفقهاء وبحثوه وأفتوا به في رسائلهم العملية.
شكرا لكم سمعت الشيخ. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.